أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين الشاهد على الخلق أجمعين وعلى آله الأشهاد يوم التناد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المبطل العاشر وهو قول آمين. الروايات الواردة وصلنا إليها، رواية صحيحة معاوية بن وهاب تقريب الدلالة فيها على البطلان، تقريب الدلالة فيها على البطلان. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقول آمين. طبعا هي في أبواب القراءة، أبواب القراءة في الصلاة الباب 17. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقول آمين. آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هم اليهود والنصارى. ولم يجب في هذا. طبعا السياق قد يقال هم اليهود والنصارى، المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى، كما في روايات كثيرة. لكن لا يخفى هنا تعريض وتلويح. هذه الرواية مفادها لا يتقرر بشكل واضح إلا إذا راجع الباحث ملابسات الروايات عند العامة وعند الخاصة بشكل مجموعي، تتضح له دلالة الرواية بشكل أوضح. لأنه كما مر بنا هم يروون ادعاء أن أهل الكتاب حسدوهم على قول آمين. ذكرنا من باب المثال من مصادرهم مواهب الجريد المجلد الثالث صحيفة 205. فهنا يدعون أن هذا معلم إسلامي كبير، يعني قول آمين في الصلاة. الإمام يريد أن يعرض، إذن إذا المعروف عند العامة أن آمين شعار صلاتي إسلامي متميز يغيظ أهل الكتاب، زين في ظل هذا، شوف هذا المفاد، عندما يأتي الإمام عليه السلام ويقول هذا الذي يمارسونهم هم اليهود والنصارى، ماذا يراد يعني؟ يعني هذا الفعل فعل النصارى وفعل اليهود، فهم بارتكابهم هذا لأنهم نافروا وابتعدوا وباينوا اليهود، بل ارتكبوا، انخرطوا في اليهود والنصارى. هذا الإسلام قوي جدا، أن هذا الفعل يدرج الإنسان في اليهودية والنصارى، التشبه. يعني هذا فعل، قلت إذا الصلاة حصل فيها بما هي عنوان صلاة ولو بعنوان ندبي، حصل فيها التشبه باليهود والنصارى، أصلا نفس الصلاة تبطل، وليس فقط تبطل بل يكون فيه إثم تكليفي من التشبه، سيما بعد في العبادات باليهود والنصارى. هو التشبه باليهود والنصارى حرام من كبائر، بالتشبه بالكفار من كبائر، في الأكل في اللباس في كذا من كبائر، فكيف بك بما هو أعظم من الأمور المعيشية وهو العبادة؟ الحرمة تشتد أكثر فأكثر، كأنما انتساب من هذا المتشبه لهم، ينتسب لهم، يعتنق دينهم. لذلك عبر هم اليهود والنصارى، الإنسان التشبه يسبب أن الإنسان ينتسب للمتشبه به، ينخرط فيهم، فحرمة كبيرة مغلظة وفي عبادة مفروغ عن البطلان، زيادة على ذلك أصلا يبطل عبادة ويسبب أن الإنسان يرتكب كبيرة، وبعبارة أخرى يرتكب كبيرة له الطقس عبادي أو عقائدي. بعبارة أخرى أن بعض المحرمات ليست محرمات توصلية بدنية، محرمات ماذا؟ عبادية عقائدية، وإن كانت عملية لكن طابعها عبادي وعقائدي. فدلالة الرواية بهذه القرينة تكون واضحة على ماذا؟ على أنها في صدد بطلان الصلاة الوضعي وأنه يأثم بذلك. لاحظوا الدقة، ليس في أصل قول آمين بما هو هو، لا، هو هذا لأنه تشبه طقس عبادي يهودي ونصراني. في روايات داعمة لهذا الظهور في صحيحة معاوية بن عمر، مثل رواية الدعائم. رواية الدعائم رواه المستدرك في أبواب القراءة أيضا في الصلاة، باب عدم جواز قول آمين، الحديث الثالث. قال صاحب الدعائم: روينا عنهم صلوات الله عليهم وإلى قال كذا كذا كذا، وحرموا يعني الأئمة أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة. قال جعفر بن محمد عليه السلام: إنما كانت النصارى تقولها. تفتشوا يعني هم اليهود والنصارى بهاللحام، ولو هذه رواية مرسلة من الدعائم لكن تطابق المفاد قوي جدا. هو نفس هذا يصعد كيفا عملية الاطمئنان والجر، نفس المفاد، شوف التناغم. أيضا رواية مرسلة أخرى مروية في كتاب الاستغاثة لأحمد بن محمد الكوفي، كتاب الاستغاثة بغض النظر عن ما قيل في صاحبه مات وكذا، كتاب قيم، قيم لأنه يتكلم عن بدعة الذي البدع التي أسسها الثلاثة، الأول والثاني والثالث، منها قول آمين، وأنها عندهم عند العلم. هذا كلام صاحب الاستغاثة أحمد بن محمد الكوفي، سقيل علوي هو أو غير علوي أو ادعى انتساب أو غير، بعض طعن علينا في آخر حياته خلط أو كذا، أي ما كان كتاب قيم هذا، وقيم وموروث عند علماء الإمامية جيل بعد جيل. من ضمن ما ذكرنا في هذا المقام عن هذا الكتاب أنه نقل إجماع أهل النقل عن الأئمة عليهم السلام أن قول آمين يفسد الصلاة، وكذلك نقل تتمة أنها قول آمين عندهم عند الأئمة عليهم السلام كلمة سريانية بمعنى افعل. سالبطلان وجهة كونها سريانية، هو القرآن ربما بعض الكلمات يقال في الأصل سريانية وكذا وغير عبرانية، الكلام من جهة أنه طقوس النصارى واليهود، فدي الرواية أيضا فيها إشعار بذلك. في صحيح زرارة أيضا الذي مر في التكتف في سياق قوله عليه السلام ولا تكفر، يعني التكتف، فإنما يفعل ذلك المجوس، ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين، فإن شئت قلت الحمد لله رب العالمين. أي رواية في أبواب قراءة الصلاة بعد موجودة، الباب 17 حديث زرارة، يعني نهى عن قراءة آمين في سياق التكفير، يعني كأنما هو التكفير يرتضعان من لدن شيء واحد، تشبه بالمجوس والنصارى واليهود. داعم لذا التقريب في صحيح مواد النوم. أيضا رواية الحضيني صاحب الهداية الكبرى عن العسكري عليه السلام أن العام ابتدع آمين بدلا عن القنوت. سبحان الله، بدل ما يقنتون مع أنه هو المشروع حرموا القنوت أو ما شابه ذلك وابتدعوا آمين. من دعاء. فمن هذه الجهة إذن هي بدعة، بدعة أدخلت في الصلاة ولو بنحو ندب تكون بالتالي زيادة مبطلة، ويكون مضافا تقريب آخر طبعا فيها بعد للإبطال. زين، لاحظوا لما عبر ابتدعوا إذا كان يندرج في مطلق الدعاء غير منهي عنه لا يكون بدعة. البدعة إنما تكون بدعة إذا كان غير مرخص بها، غير مسموح بها، إدخال في الدين ما ليس بالدين. إذا كان الدعاء كله مطلوب في الصلاة ولو بطلب عام، لماذا تكون بدعة؟ لأنه لا يخفى عليكم أن البدعة ليس بسن سنة جديدة، هذا مر بنا مرارا بس أكد عليه عساس الصناعة الفقهية تصير واضحة. البدعة ليس أن تسن سنة جديدة، البدعة أن تسن سنة جديدة لا تندرج لا تحت دليل خاص ولا دليل عام. إذا لم تندرج لا تحت دليل خاص ولا دليل عام هي هذه بدعة. أما إذا تندرج تحت دليل ولو عام كيف تسميها بدعة؟ كثير السلفية والوهابية بل حتى بعض الخاصة عند غفلة إذا شاف سنة جديدة أسست في الشعائر الدينية، الشعائر الحسينية، شعائر الصلاة، شعائر عبادة من العبادات، ما أن يراها سنة جديدة هي بدعة. في البدعة ضابطتها ماذا؟ البدعة ضابطتها أن الفقهية ضابطتها أن لا يندرج الشيء للمؤسس الموجد جديدا تحت دليل خاص ولا دليل عام. ولعلمكم الدليل العام هو ليس ينحصر الدليل العام في الدليل العام القريب. إذا اندرج تحت دليل عام بعيد ولو بعيد، ما دام دليل عام موجود يعني رخصة من الشارع. طبعا كيفية اندراج المصداق أو الشيء تحت دليل عام بعيد لآليات الصناعية ليس بنحو فوضى، ليه ضابطته ذكرناها في الشعار الحسينية. لكن المهم أنه إذا اندرج بعد ما يسمى بدعة. نعم، إذا قصد قاصد أن هذه السنة الجديدة عليها دليل خاص بخصوصيتها أمر بها لا يدخل. قد تكون هذه تعرف منهم أنه نوع ابتداع، ليس ابتداع في أصل الشيء الجديد، في ماذا؟ في دعوة دليل خاص على الخصوصية، مع أن صاحب الجواهر ما يقبل هالضابط. طبعا صاحب الجواهر عنده ضابطة صناعية عجيبة رهيبة، شهاب ثاقب. صاحب الجواهر يقول إذا مصداق يندرج تحت عموم ولو بعيد، وكان هذا المصداق الذي ليس عليه دليل خاص ولا دليل عام حتى قريب، دليل عام بعيد، إذا كان اندراجه تحت الدليل العام من أبرز مصاديق للطبيعة، يقول صاع الجواهر ذاك الدليل العام يثبت الرخصة أو قول المشروعية بل قول الوجحان في الخصوصية. دعوة صاع الجواهر أعيد أكرر، إذا كان المصداق الجديد المؤسس في الشعر الحسينية، في الزيارة، في الصلاة، في الطواف، في السعي، في الموقف، لا تسوي هذا الشعار في الموقف، بدعة. بدعة؟ شنو بدعة؟ ما يندرج تحت عموم؟ إذا اندرج تحت العموم صاحب الجواهر يقول حتى لو تقصد الأمر من الشارع بالخصوصية مشروع. كيف؟ هذا بحث آخر بس ما في صدد له. لذلك صاحب الجواهر يقول صناعيا أشهد أن عليا ولي الله مستحب بالخصوص كجزء مستحب، صناعيا يثبت من نفس الأدلة العامة الآمرة بأشهد أن عليا ولي الله. أو منين تثبت يا صاحب الجواهر؟ يقول ما عليك أنا عندي طريق. وفعلا في ثلاث وجوه يمكن أن تقرب صناعيا لدعوة صاحب الجواهر. أعود ألخص، إذن صاحب الجواهر يقول بأن الدليل العام ولو بعيد يثبت حتى خصوصية رجحان خصوصية المصداق كدليل خاص بنفس قوة الدليل الخاص. إذا كان ذلك المصداق بارزا، عجيبا، أي مطلب تفرد به صاحب الجواهر وقلة من فحول الفقه. وتقول لي بعد بدعة بالحظ الطبيعة مو بدعة بالحظ الخصوصية، إذا نواها أنها دليل خاص بدعة. لا، صاحب الجواهر حتى لو نواها رجحان خاص في الخصوصية، الخصوصية ليس فيها بدعة. بعد هي الخصوصية تأتي بها ما فيها بدعة، بس إذا قصدت أنها مأمور بها بالخصوص، صاحب الجواهر يقول حتى لو أمرت نويت قصدت أنها مأمور بها بالخصوص أيضا ليست بدعة، ما دام أنها مندرجة تحلمون. وعطيتكم مصدر الموضع في الجواهر وين يقوله؟ في بحث الأذان أشهد أن علي من الله، راجعوا كلام صاحب الجواهر. هاي ضابطة مهمة في معنى البدعة والبدعية، إلا إذا كان قائم من الدرعية، من مدينة الدرعية، إلا من مدينة الوهابية، ذاك بحث آخر. وإلا ليس أنه ليس كل ما ليس عليه دليل خاص دولي بدعة. شنو بدعة؟ الشارع إذا رخص بالعموم أو رخص بالخصوص، يعني رخص، ليس إدخال في الدين ما ليس في الدين، يصير إدخال في الدين ما في الدين. الشرع هو رخص، إذا رخص خلاص. هذه نكتة مهمة جدا، أن المشروعية لا تدور مدار الدليل الخاص، المشروعية تدور مدار وجود الدليل عام أو خاص، عام قريب أو عام بعيد، المهم عام دليل عام موجود. هذا هو المدار في المشروعية المهم. وعلاوة على ذلك صاحب الجواهر يقول مشروعية حتى الخصوصية يكفي فيها الدليل العام، هاي بعد كلش ممتاز، مع أن الخصوصية مشروعة بمشروعية الطبيعة العامة. لو نويت أن بالخصوص، لو نويت أن بأمر خاص حتى، جيد جيد، إذا كان آمين دعاء عام دعاء ويندرج في الدعاء. لماذا يكون بدعاء؟ إذا من هي عنا بالخصوص؟ تفتت شلون تقريب الاستدلال؟ مر هذا التقريب الاستدلال حتى في نهي صحيح جميل. إذا كان آمين دعاء كما جوز السيد خوي رحمة الله عليه أو بعض المحشين للعروة، إن إذا نوى الدعاء لا ما في إشكال، ما نوى الجزئية الخاصة من كذا، نوى مطلق الدعاء. زين إذا كان آمين باقي على طبيعة الراجحة العامة كيف يصير بدعة؟ كيف يتعلق به نهي؟ إذا واضح في أنه هذا مستثنى من العموم. مستثنى من العموم، لو لم يكن مستثنى من العموم لم درج في العموم ولما كان بدعة ولما نهي عن، نهي عن ده ما يندرج. تقريب هي تقريب ثالث أو رابع في منطلية ودلالة الصحيحتين على منطلية قول آمين في الصلاة. الرواية الثالثة في صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله، أيضا هذه الصحيحة موجودة في أبواب القراءة في الصلاة الباب 13، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال لا. هذه دلالتها أين دلالة صحيحة جميل وكلها صحاح ما شاء الله، أنه لو كانت تندرج بالعموم في العبادية لما ينهى عنها؟ ينهى عن المستثنات ما تندرج في العموم، أي مانع هي بالتالي؟ فتكون زيادة في الصلاة مبطلة، هذا تقريب آخر. مستثنى تكون بدعة أو تكون زيادة مبطلة. بهذه التقريبات يصير واضح مسلك المشهور لماذا يدعو أن آمين مبطلة. بقراءة بالاستعانة مع قواعد صناعية فقهية خلفية. الرواية الرابعة صحيحة جميل الأخرى، هي صحيحة ثانية لجميل في نفس الباب أبواب القراءة في الصلاة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس، الناس يعني النسناس، لما يقول الناس يعني يراد منهم النسناس، إنما الناس نحن وشيعتنا والبقية على كل من وجه نسناس. فما دام الناس لما يراد بهم يعني يراد بهم النسناس، هاي مقصود النسناس طبيعة الخلقة المختلفة، يوم يكشف عن ساق بعدين تصير واضحة. والله ليس على الفطرة، الفطرة يعني طبيعة الخلقة السالمة، ليس على الفطرة إلا شيعتنا، البقية والعدو لو يكشف لما استطعتم أن تعاشروهم. وهذا في الرجعة أواسط الرجعة يتجلى أحد الرجعات الخطيرة للدنيا لأمير المؤمنين تسمى رجعة دابة الأرض. عند السنة يرمون هذه الرجعة لأمير المؤمنين حيث لا يشعرون أنها رواية الرجعة، حينها بعض الصور على ما هي عليه تظهر تتجلى. هو إنسان وهو ذئب، هو إنسان وهو خنزير، وهو إنسان وهو أي على كل في كثير من الحقائق واحد ما يقدر يقولها، الأخوان ما يقدر يتحمل منها المقدار، ولا في أكثر من هذا. سألت لذلك تأكيد القرآن وأهل البيت الآن مضمار العمل قبل يفوت الهوام. لم تكن نفس آمنت من قبل، إما لم تؤمن والعياذ بالله مرضت بهذه الشبهات وكذا وفلان، لم تكن آمنت من قبل أو لا أو آمنت لكن لم أو لم تكسب في إيمانها خيرا، عدم خطورة بعد. طبعا المؤمنين المبتلون بالأعمال هم خطورة، سبحان الله. هذه الآية الكريمة سألنا فائدة عقائدية لطيفة، هذه الآية الكريمة تدل على خطورة كل من العقيدة والعمل، لا العقيدة بمفردها تكفي ولا العمل بمفرده يكفي، بل لابد من ماذا؟ ها؟ اثنان. حيث في موضعين ظهر في القرآن ذكرت الآية، لم تكن نفس آمنت من قبل ظهور الصاحب أو الرجعة، لم تكن نفس آمنت من قبل أو كسبت، زي مؤمن لكن ما يكسب عمل كله مكسرات، هم نفس الشيء، أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم، في صحيح جميل آخر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس، الناس مراد الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين، قال ما أحسنها، واخفض الصوت بها. جملة من العلماء قال شوف هذه الصحيحة دالة على الكراهة، فنرفع اليد عن دلالة الروايات السابقة بصراحة ونصوصية الرواية في الجواز. شو تريد بقى؟ النهي السابق يحمل على الكراهة، الغضاضة، الحزازة، لأن في العبادات الكراهة تعني، الكراهة في العبادات لا تعني عدم المشروعية، الكراهة في العبادات صناعيا لا تعني عدم المشروعية. هذا البحث الصناعي الفقهي بحثه الأصوليون استطرادا كصناعة فقهية، بحثه الأصوليون في تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي، أن الكراهة في العبادات لا تعني عدم المشروع، مدام عبادة إذن مشروع راجحة، إذن ما معنى الكراهة؟ قلة الثواب أو الحزازة والغضاضة أو أن المكروه شيء ملازم، ثلاث توجيهات ذكروا أو أكثر صناعية فقهية. إذن إذا كانت هذه الصحيحة دالة على الجواز إذن تقوى على ماذا؟ على رفع اليد عن النهي في الصحاح الثلاث أو الأكثر السابقة، وفعلا جملة من أعلام هكذا. ولا وجه هنا لإلقاء المعارضة، المعارضة بين صريحين أو نصين، يعني تعرفون درجة الدلالة، إما نصوصية أو صراحة أو ظهور قوي أو كذا. أما إذا كان الترخيص نص والنهي ظهور، ما تصل النوم بعد إلى التعارض أو الترجيح، فما لي معنى حملة على التقية؟ رحمة الله عليه السيد محسن الحكيم في المستمسك هذا المطلب دائما يبني عليه، إنما تصل النوبة للترجيح ما دام هناك وجه جمع عرفي كبرويا الذي ادعاه السيد في المستمسك صحيح، تطبيقه في موارد عديدة سجلت عليه مؤاخذة صناعية. ما هي المؤاخذة التي سجلت؟ صحيح أنه ما دام هناك مجال للجمع العرفي لا تصل النوبة إلى التعارض المستقر، والتعارض المستقر هو موضوع للترجيح أو للحمل على التقية، أما وقد انتفى التعارض المستقر بالجمع العرفي فلا موضوع للترجيح أو للحمل على التقية. هذا صحيح كبرويا صحيح، لكن في كبرى أخرى تغير هذا المطلب، التمييز بين صغريات الكبريتين يحتاج إلى ضابطة. هنا سجلت المؤاخذة على المستمسك، إيش هو؟ شبيه الآن لا مجال لحمل هذا التلخيص على التقية ما دام هو أصرح دلالة من الروايات الناهية. جمع عرفي فما ليس في البين تعارض كي تقول نحمل على التقية. يخدش في هذا المطلب لا كبرويا في كيفية تطبيقه على صغرياته، يخدش لماذا؟ يخدش بأن الحمل على التقية في الروايات له قسمين، له نوعان متباينان، قسم ونوع في مقام التعارض المستقر كمرجح، وهذا رابطته هو اللي ذكرها في المستمسك صحيح، إنما تصل النوبة للحمل على التقية مع الجمع العرفي. الحمل على التقية كمرجح كلام المستمسك متين سديد، ما تصل النوبة إليه كمرجح، لكن هناك حمل التقية سنخ سنخ آخر لا كمرجح. سنخ سنخ آخر يخل بشرائط حجية الخبر في نفسه بغض النظر عن وجود معارض، وبغض النظر عن وجود دليل ثاني موافق أو معارض. ما هو هذا النوع الآخر من التقية؟ هذا النوع الآخر من التقية هو الذي ذكر في شرائط أصل حجية الخبر منفردا، اللي هو أصالة الجهة، حجية الجهة الصدور، مر عليكم جهة الصدور أن يكون صدور الخبر لأجل بيان الواقع لا لأجل التقية. هذا النمط من اشتراط عدم التقية يسنخه مغاير للتقية في مقام الترجيح. هذا الذي أخذ على المستمسك في أبواب عديدة رحمة الله عليه يشكل على المشهور القدماء بهذا الإشكال غفلة عن ذي الضابطة، يعني غفلة عن التطبيق ذي الضابطتين، ولا خوف في بحث التمضي ملتفت طبعا بس تطبيقا غفلة. إذا كانت زين شلون الضابطة نميز التقية من هذا الجانب من ذاك الجانب؟ الضابطة هو هذه أن تارة قرينة التقية لا من جهة موافقة صرف 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 موافقة الرواية للعامة. هذه غالبا نعم هذه التقية في مقام الترجيح فرع التعارض بعد التعارض. أما التقية التي يدلل عليها لا من مجرد موافقة العامة بل قرينة تلويحية، الرائحة فائحة، رائحة التقية والتعريض والالتواء في الدلالة، هذه ليست التقية من باب الترجيح كي تكون فرع التعارض، فرع عدم إمكان الجمع العرفي، لأن التعارض متفرع على عدم إمكان الجمع العرفي. ما تنسى التعارض مستقر، التعارض بعدها تصادم مسلح، متى؟ على عدم إمكان الجمع العرفي. أما إذا في جمع عرفي ما يصير تعارض. إذا التقية للترجيح، الترجيح على التعارض، التعارض على عدم الجمع العرفي، طبعا هذا النوع الثاني من التقية اللي هو مجرد موافقة العامة. أما التقية التي هو ينبذ لك في طيات الكلمات كلمة دالة على التقية، يشعرك ينبهك، نحن لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى نلحن، يعني لو تتأدون في الكلام فيها ترميشة، فيها تلويحة، فيها إشارة، إشارة ما تصير واضحة، ها مطوية مدسوسة مو دسمة الوضع. هذا النمط من القرين على التقية لا يخل بأصل حجية الخبر. دققوا، سواء هذه القرينة وقفنا عليها من نفس الخبر أو من خبر آخر ممكن الجمع العرفي بينه وبينه، ما في تعارض مستقر، لكن الخبر الآخر يدل على أن هناك تقية في صدور ذاك الخبر الأول. هذا الخبر الثاني صحيح يمكن الجمع بين الأول والثاني بالجمع العرفي، لكن الخبر الثاني يرمش لك ان هذا صاحبك الخبر الاول ترى فيه مرض التقية. قد تشوف هذه القرينة الخاصة على التقية اما من نفس الخبر، يسمونه الخبر المعلول، مريض هذا الخبر، جهة الصدور فيها معلول، معلولة، مرض فيها، نقص، عدوى، او بخبر اخر، الخبر الاخر غير معارض له، بمعارضة مستقرة صحيح، لكن يدل على أن هنا التقديم الثاني مع إمكان الجمع العرفي لا من باب التعارض، من باب الخلل الموجود في الخبر الأول، أصل شرائط الحجية فيها خلل، لا من باب الترجيح. هذا المطلب سموه بس المستمسك، جملة من المعاصرين غفلوا عنه، دميز بينه وبين التقية في الأجل. الكلام لا تتم لنسرع في حيث غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.